إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. دراسة أحاديث بلوغ المرام. إعداد وتقديم الدكتور سعد بن ناصر الشفري. تنفيذ جمعان الجمعان.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فقال المؤلف ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، وعن الصعب بن جثامة رضي الله عنه أنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أهل الدار من المشركين يبيتون فيصيبون من نسائهم وذراريهم، فقال: هم منهم. متفق عليه. قوله يبيتون أي يغار عليهم ليلا مع غفلتهم. ففي الحديث أن الأصل تحريم قتل النساء والصبيان من الكفار الأعداء، وفي الحديث تحريم قصد النساء والأطفال بالقتل إذا لم يحصل منهم مقاتلة، وفي الحديث جواز تبييت العدو، وقد حمله الجمهور على من بلغته الدعوة كما سبق، كما أن الغالب من النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يهجم على عدوه إلا نهارا عند انحياز الرجال عن النساء. وفي الحديث جواز قتل النساء والصبيان في البيات مع غير قصد لهم، كما قال بذلك الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة، وقد منع من ذلك بعض التابعين لما ورد عند ابن حبان من هذا الحديث بزيادة: ثم نهى عن قتلهم يوم حنين، ولكن هذه الزيادة مدرجة، وقد جاء في رواية أبي داود نسبة ذلك للزهري، وألحق الجمهور بذلك ما لو تترس الكفار بالنساء والصبيان فإنه يجوز حينئذ قتل هؤلاء النساء والصبيان، ومنع من ذلك الإمام مالك لعموم أحاديث النهي عن قتل النساء. وقوله في هذا الحديث هم منهم أي في أحكام الدنيا في البيات فقط، وأما أحكام الآخرة فيؤخذ أحكامها بالنسبة للنساء والصبيان من الكفار من أدلة أخرى. وفي حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة مقتولة في إحدى غزواته فقال: ما كانت هذه لتقاتل. فدل ذلك على أن كل من لا يقاتل فإنه لا يجوز قتله، مما يدل على خطأ بعض غلاة عصرنا الذين يفجرون في بلاد الإسلام وغيرها، وأن فعلهم لا يقره الشرع بل ينكره ويشنع على فاعله. واستدل بالحديث على مشروعية العمل بالدليل العام قبل البحث عن مخصصه، وفيه دلالة على جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة. قال المؤلف: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل تبعه في يوم بدر: ارجع فلنستعين بمشرك. رواه مسلم. قلت: تتمة الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج قبل بدر فتبعه رجل يذكر منه جرأة ونجدة، ففرح أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: تؤمن بالله ورسوله؟ قال: لا. قال: فارجع فلنستعين بمشرك. وعاد إليه ثانية فقال له مثل ذلك، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بمثل جوابه الأول. فلما عاد ذلك الرجل مرة ثالثة قال له النبي صلى الله عليه وسلم: تؤمن بالله ورسوله؟ قال: نعم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: فانطلق. وقد جاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم استعان بصفوان بن أمية يوم حنين قبل إسلامه، وكذلك استعان النبي صلى الله عليه وسلم بقبيلة خزاعة، واستعان بيهود بني قينقاع ورضخ لهم. فقيل: الحديث الأول الدال على النهي متقدم فيكون دليلا منسوخا بالدليل المتأخر عنه الدال على جواز الاستعانة بهم. وقيل إنما رد المشرك في الحديث الأول لرغبة النبي صلى الله عليه وسلم في إسلامه وعلمه بأنه سيسلم، وقيل إنما استعان بهؤلاء لكونهم ممن يحسن الرأي في المسلمين مع حاجة أهل الإسلام إليهم، وأما في الأول فلم يكن ثم حاجة. ولعل القول القائل بأن المتأخر يعمل به أولى وأرجح. فأما شراء الأسلحة من غير المسلمين وتبادل الخبرات معهم فيجوز بالاتفاق، وكذلك يجوز بالاتفاق الاستعانة بهم عند الضرورة في دفع الظلم وإقرار العدل. فإذا حضر الكافر القتال في هذه الحال رضخ له وأعطي بدون أن يعطى سهما معينا. وأما مع عدم الحاجة إلى الاستعانة بهم فقال أبو حنيفة بجواز ذلك، وقال الجمهور بالمنع. وأما الاستعانة بالمنافقين فجائز بالاتفاق لاستعانة النبي صلى الله عليه وسلم بعبد الله بن أبي وأضرابه. قال المؤلف عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة مقتولة في بعض مغازيه فأنكر قتل النساء والصبيان، متفق عليه. ففي الحديث تحريم قتل النساء والصبيان ممن لا يقاتل، ويقاس عليهما كل من لم يقاتل من الأجراء وكبار السن ونحوهم. قال المؤلف عن سمرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتلوا شيوخ المشركين واستبقوا شرخهم. رواه أبو داود وصححه الترمذي. قلت: الحديث ورد من طريق الحسن عن سمرة، ولم يثبت عنه سماع هذا الحديث منه، وقد روي عن الحسن من طريقين، في أحدهما الحجاج بن أرطاه، وفي الآخر الوليد بن مسلم، وكلاهما مدلس وقد عن، ولذا فإن الحديث منقطع حكما. والأصل في معنى الشيخ لغة أنه كبير السن، قيل هو من بان عليه كبر السن، وقيل من بلغ 50 سنة. والمراد بالشيوخ هنا الرجال من أهل الجلد والقوة، ولم يرد الهرم. وأما الشرخ فهم الصبيان غير البالغين. قال الإمام أحمد: الشيخ لا يكاد أن يسلم، والشاب كأنه أقرب إلى الإسلام من الشيخ، وقد تقدم النهي عن قتل الشيخ الفاني. قال المؤلف عن علي رضي الله عنه أنهم تبارزوا يوم بدر، رواه البخاري وأخرجه أبو داود مطولا. قلت: روى البخاري عن قيس بن عباد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: أنا أول من يجثو بين يدي الرحمن للخصومة يوم القيامة. وقال قيس بن عباد: وفيهم أنزلت آية: هذان خصمان اختصموا في ربهم. قال: هم الذين تبارزوا يوم بدر، حمزة وعلي وعبيدة بن الحارث رضي الله عنهم، وشيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة. ثم روى عن قيس بن عباد عن أبي ذر أنه قال: نزلت هذه الآية: هذان خصمان اختصموا في ربهم، في الذين برزوا يوم بدر، وذكرهم. وبذا يتبين أن نسبة حديث علي إلى البخاري فيها ما فيها. وأما ما رواه أبو داود فقد روى أبو داود بسنده عن حارثة بن مضرب عن علي قال: تقدم، يعني عتبة بن ربيعة، وتبعه ابنه وأخوه، فنادى من يبارز، فانتدب له شباب من الأنصار، فقال: من أنتم؟ فأخبروه، فقال: لا حاجة لنا فيكم، إنما أردنا بني عمنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قم يا حمزة، قم يا علي، قم يا عبيدة بن الحارث. وسنأتي إن شاء الله لتكملة الكلام عن هذا الحديث في يوم آخر. نسأل الله جل وعلا للجميع التوفيق لخيري الدنيا والآخرة. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.
دراسة أحاديث بلوغ المرام. إعداد وتقديم الدكتور سعد بن ناصر الشثري. تنفيذ جمعان الجمعان.